إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم لو فرضنا أن معرفة وجود الله ليست فطرية، أي أنها من العلم النظري الذي يحتاج إلى إقامة البرهان عليه، فإنه لا بد من وجود علوم فطرية ضرورية ينتهي الاستدلال إليها ولا يقوم إلا بها، وإلا لزم التسلسل اللانهائي، وهذا أمر يوافق عليه العقلاء جميعهم، إذ لا يوجد عاقل يزعم أن كل المعارف لا بد من البرهنة عليها. فلننظر في هذه العلوم الفطرية الأولية التي يذكرها بعض الناس. الحق أننا إذا تأملناها وجدنا أنها لا تزيد في ضرورتها على العلم بوجود الله، بل إن معرفة الله سبحانه أكثر استقرارا في قلوب الناس من كثير من هذه المقدمات العلمية التي يعتقد أهل النظر أنها ضرورية فطرية. فإما أن يقال بفطرية معرفة وجود الله كما يقال بفطرية هذه المعارف الأولية، وإما أن يقال بنفي المعارف النظرية كلها، وحينئذ لا يمكن تثبيت أي استدلال عقلي للحاجة إلى أساس ضروري يمكن الرجوع إليه. نعم، إن الفطرة الدالة على وجود الله أقوى من أي دليل آخر علميا كان أو عقليا، إنها الأساس الذي تبنى عليه المعارف الإنسانية جميعها. حديثنا اليوم إذن عن مكونات هذه الفطرة التي ذكرنا في لقائنا السابق. ما عناصرها؟ أول ذلك شيء يسمونه المعارف الضرورية القبلية، أو المبادئ العقلية القبلية، وهي معارف ضرورية، أي يضطر الإنسان إليها ولا يستدل عليها. مثلا لو أن واحدا منا أخذ قطعة كعك مثلا فقسمها إلى قسمين، فإنه يعلم بالضرورة أن أحد هذين القسمين أصغر من الكل، فمعرفة كون الجزء أصغر من الكل هي معرفة ضرورية. ولو طلبنا من هذا الشخص أن يستدل على ذلك ويعطينا برهانا يدل عليه لما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكذلك مثلا قول القائل الواحد هو نصف الاثنين، هذا لا يحتاج فيه إلى استدلال ولا إلى برهنة، بل هذا من المبادئ العقلية الضرورية. هذه المبادئ والمعارف القبلية هي أساس الاستدلال العقلي، وذلك أننا حين نبدأ في المناقشات والاستدلالات العقلية فإننا ولا بد نصل إلى أساس لا يمكن أن ننزل تحته، بل هو الأساس الذي تبنى عليه الاستدلالات كلها. وإذا كان هذا الأساس محل نظر وتأمل واحتاج هو بالذات أيضا إلى أن يستدل عليه، لما أمكننا قط أن نبني استدلالا عقليا. سيأتي بعض الناس في هذا المقام فيقولون: ولكن حتى هذه المبادئ التي تقول عنها إنها ضرورية هنالك من يشكك فيها. ونحن نقول إن هذا التشكيك السوفسطائي في هذه المبادئ العقلية لا يمنع من كونها في الأصل مبادئ ضرورية لا يمكن الاستدلال عليها، بل يكون الاستدلال عليها صعبا أو مستحيلا. وتشكيك المشككين هذا لا يمنع أن هذه المبادئ ثابتة في نفسها، لكن الإنسان في كثير من الأحوال يمكن أن يبتلى بداء التشكيك في كل شيء. طيب، إذا قلنا بوجود هذه المبادئ القبلية، لنا أن نسأل ما علاقة ذلك بوجود الله سبحانه وتعالى؟ نقول أولا، هذه المبادئ الموجودة في فطرة الإنسان، من الذي أوجدها فيه؟ يكون الجواب الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي فطر هذه الفطرة وأودع فيها مجموعة من المبادئ والأفكار التي تبنى عليها الاستدلالات العقلية كلها. وأيضا من جهة ثانية، فلنا أن نقول إننا حين نتأمل في هذه المبادئ الضرورية نجد أنها إذا قورنت بمعرفة وجود الله لم تكن أكثر منها ضرورة، بل معرفة وجود الله ضروري أكثر من هذه المبادئ. فإذا أقررنا بأن هذه المبادئ ضرورية، لازمنا ولا بد أن نقر بأن معرفة وجود الله أيضا أمر ضروري. بعد هذه المبادئ العقلية ننتقل إلى شيء آخر يدخل أيضا في باب الفطرة، وهو التمييز بين الخير والشر، بمعنى أن في الإنسان تمييزا فطريا بين ما هو خير وما هو شر. ومن الأشياء المتجذرة في قلوب الناس معرفة القيم العليا. مثلا، كل إنسان يعرف أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. كل إنسان كائنا ما كان ومهما يكن نوع تدينه أو طريقة تفكيره أو البيئة والظروف التي يعيش فيها، إذا ظلم فإنه يكره ذلك الظلم، وإذا عومل بالعدل فإنه يحب ذلك العدل، وهكذا في قيم أخرى كثيرة غير العدل والظلم. فلنا أن نسأل، من الذي وضع هذه القيم العليا في فطرة البشر؟ الجواب هو الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن إقامة منظومة أخلاقية على غير الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإننا حين نتأمل في حال الملاحدة، صحيح أنه يمكن أن يكون الملحد يعني ملتزما ببعض الأخلاق، ولكن إذا أراد أن يكون منسجما مع منظومته الإلحادية فإنه لا يملك إلا أن يقول إن الأخلاق كلها نسبية، ويمكن للعدل أن يكون قبيحا وللظلم أن يكون حسنا. وفي الحقيقة هذا هو المشاهد، حين ترك التدين في الإنسانية كلها وجدنا كيف أن الأمم صارت ساقطة في ألوان من الانحدار الأخلاقي. الحروب الهائلة التي عرفتها الإنسانية خلال القرن الأخير لم تعرف البشرية لها مثيلا. وبعض الناس يذكر في هذا المقام أن الصراعات الدينية التي كانت موجودة في القديم كانت سببا لكثير من الدماء والأشلاء والمجازر. الحق أن ذلك كان موجودا، نحن لا ننكره، لكن ما وجد من المجازر والمحارق بعد سقوط الدين في أوروبا والغرب هو أكثر بكثير من هذا كله. وليتأمل المتأمل مثلا ما وقع في الحرب العالمية الثانية التي ما قامت لسبب ديني، ولا كان الناس فيها يحاربون لأجل الدين ولا ضد الدين، ومع ذلك فقد وقع فيها ما لم يقع نظيره في التاريخ كله. ولذلك فإن الفطرة تنفع كثيرا في هذا السياق. ثم إن الفطرة تعصم من كثير من الانحرافات وتحمي من كثير من أصناف الخلل لا يتبين العقل المجرد وجه الفساد فيها، فإن للعقل مزالق ينحط فيها عن إدراك الحق، فلا يحفظه إلا صبابة من الفطرة النقية. وليس هذا مختصا بقضية وجود الله سبحانه وتعالى، ومن شك في الأمر فلينظر إلى حال المجتمعات الغربية اليوم وليسأل عن العقل في حضارة قامت على تمجيده، كيف يبيح بيع الأجساد في أسواق النخاسة العصرية، وكيف يقبل زواج النساء بالنساء والرجال بالرجال، وكيف يسمح بتغول الشهوات الجامحة حتى تسيطر على كل شيء. هذا الذي يحدث حين نلغي التحاكم إلى الفطرة فيفقد الإنسان إنسانيته. العنصر الثالث في هذا المقام هو هذه الغرائز الشعورية، كغريزة الأمومة مثلا، وغريزة حب البقاء، وغريزة حب الجمال. هذه غرائز مركوزة في فطر الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى خلق الكائنات كلها ثم هدى هذه الكائنات إلى أمور كثيرة بها يلتقم الطفل الرضيع ثدي أمه، بها تحن الأم إلى ابنها إذا فارقها، بها تشفق الأم على أولادها، بها يحرص الإنسان أو الكائن كيفما كان على وجوده ويحرص على بقائه. غرائز كثيرة ركزها الله سبحانه وتعالى في الفطر. ثم هنالك عنصر آخر، الشعور بالغائية. الشعور بالغائية لا يوجد إلا عند المتدينين، أما الملاحدة فلا غاية لهم في هذا الوجود، إنما هم كتل كيماوية تمشي في هذا الكون وتتحرك دون غاية ولا هدف. الإنسان عندهم يأكل ويشرب ويتناسل، يعيش في هذا الوجود ثم يموت فيفنى. لا يستطيعون الإجابة على الأسئلة الوجودية المصيرية، بل لا يهتمون بهذه الأسئلة أصلا، كأنها لا تهمهم لأنهم لا يستطيعون الإجابة عنها. فالإلحاد عدم وعبثية وفوضى وشك وهدم ودمار، بخلاف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإنه يعطي الإنسان سبب وجوده في هذا الكون، يعطيه غاية يسعى إليها. خلاصة هذا كله أن إنكار وجود الله سبحانه وتعالى يؤدي ولا بد إلى إنكار هذه المبادئ العقلية الفطرية، ويؤدي إلى هدم المنظومة الأخلاقية، ويؤدي إلى التشكيك والطعن في الغرائز، ويؤدي إلى إضعاف المعنى الغائي، ويؤدي أيضا إلى الطعن في الإرادة الحرة، خاصة عند ذلك الملحد الذي يؤمن بالتطور. فالكائن الحي عنده إنما هو محكوم بهذا التطور الحتمي، ليس هنالك إرادة بها يختار أفعاله وتصرفاته في هذا الكون، وإنما هنالك تطور حتمي من شيء إلى آخر. هذا كله إذا ألغينا المبادئ العقلية، وإذا ألغينا الغرائز، وألغينا الأخلاق، وألغينا الإرادة الحرة، ومحونا الشعور بالغائية، ما الذي يبقى من الإنسان؟ ولذلك فحقيقة الإلحاد ليس إنكار الله سبحانه وتعالى، ولكن إنكار الإنسان. فالإلحاد محو للإنسان لو كانوا يشعرون. وهكذا إذن نعود إلى حيث بدأنا بعد هذه الجولة الصغيرة المتعلقة بمعاني الفطرة، وأقول لك أخي الكريم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبعد ذلك سننتقل إلى مرتبة أخرى، ونقطع مرحلة تالية في طريقنا الذي نسعى فيه إلى ما فيه السكينة والطمأنينة لتطمئن قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.